بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى أن اشتد عذاب المشركين على المسلمين، ورأينا أنه قد حمي الوطيس عليهم بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وازدياد عدد المسلمين يوما بعد يوم، مما قرر من أجله المشركون أن يغتالوا ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكل تلكم الجراح لم تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتقم لنفسه، مما جعل الله تعالى يطمئن قلبه ويشرح صدره ببعض الآيات والدلائل التي تثبت الأقدام على هذه المسيرة الطويلة والصعبة. فلما أدرك المسلمون أنه لا بد من أن يختار أحد الطريقين، إما الله وإما غيره، عاد من عاد إلى الحبشة، وبقي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا المجلس هو المجلس الخامس عشر، نتطرق إليه في حدث عظيم أيضا من الأحداث التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خبر الصحيفة والحبس الجماعي، وما يعرف في عصرنا بالحصار، إلا أن هذا الحصار لم يتضرر النبي صلى الله عليه وسلم منه من الناحية الاقتصادية كما يزعم الناس، إنما تضرر من حيث أنه كان حصارا على الدعوة. فما هو خبر هذه الصحيفة وما هو خبر هذا الحبس الجماعي؟ فكما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي هو ومن معه في مكة وأصحابه في الحبشة، فكانوا يوما يعذبون، وكانوا يوما يكذبون، وكانوا يوما يغالبون، كما سنأتي على ضرب الأمثلة لهذه الأمور الثلاثة. فكان الأمر لا يزال دائرا بين التكذيب والتعذيب والمغالبة وهو الجدال. فتمادى الكفار في بغيهم وطغيانهم وظلمهم، واشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد ما كانوا عليه، فأجمعوا أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. بالأمس ضربوه واليوم يريدون أن يقتلوه. فهذا هو سلاح الضعفاء وسلاح الذين ليس لهم حجة إلا أن يضربوا أو يقتلوا أو يتهموا بالجنون والسحر وغير ذلك. ومن يروي لنا هذه القصة، قصة محاولتهم لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها لنا الإمام أحمد رحمه الله. فقال الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي وكدوا أيمانهم، فاختاروا آلهتهم العظمى فيما يزعمون، واختاروا المكان المقدس. فلا شك أن اليمين يختلف باختلاف المكان، إذا حلف الإنسان في المسجد ليس كمن يحلف في غير المسجد، فهم أقسموا وتعاهدوا هذا العهد في الحجر، لذلك هذا ما يسمى بتوكيد الأيمان بالمكان. هذا أمر وارد في الشريعة، ففي المعاملات مثلا أو في بعض العلاقات والخلافات التي تنشب بين الزوجين مثلا كاللعام، فمن السنة أن يلاعن الرجل والمرأة في المسجد، ويختار أشرف الأزمنة وأكثرها استجابة فيها، فيختار مثلا يؤتى بالزوج والزوجة في المسجد في وقت من أوقات التي يغلب على ظن المسلم فيها القبول، فيقسم كل منهما ويشهد كل منهما الشهادات التي قرر الله تعالى في كتابه. فهؤلاء أيضا تعاهدوا عند الحجر، حجر إسماعيل، فقابل اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ماذا قالوا؟ أن لو قد رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله، قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله، وهذا لكي يتوزع دمه على القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم وبنو عبد المطلب لا يستطيعون للثأر له، لأنه ممن ستثأر؟ ستثأر من بني مخزوم أو من بني أسد أو من بني قصي وغير ذلك، هذا يتوزع دمه على القبائل، فهنا لا يستطيعون أن يثأروا لهم، فيذهب دمه هدرا. فقالوا قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. قال فأقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنها تبكي حتى دخلت على أبيها صلى الله عليه وسلم، فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك قيام رجل واحد فلم يفارقوك حتى يقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك، أي كأنهم تقاسموا دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا بنية أدني وضوءا، أي قربي إلي وضوءا، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، أدني وضوءا، وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل امتثالا كبيرا قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أن استعانة بالصبر والصلاة أحسن مواطن، يذكرنا أدني وضوءا، يذكرنا بحادثة إبراهيم وهاجر عندما دخل مصر على ذلكم الجبار، فقيل له إن هناك امرأة ما رأينا أكثر جمالا منها، فعندما استدعاها تقص لنا القصة، عندما استدعاها توضأت وصلت ثم انصرفت إليه، ولما عادت وجدت إبراهيم عليه السلام يصلي، فعندئذ توضأت وصلت ثم ذهبت، فهذا مما يؤيد عظم هذا الأمر وهو الاستعانة بالصلاة. فقال أدني وضوءا، ولم يقل تعالي بسلاح هاتي سيفا، بل أدني وضوءا، هذا هو سلاح المؤمن هو الصلاة. قالت فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا هذا، ها هو ذا، فخفضوا أبصارهم، أي أنزلوا أبصارهم إلى الأرض، وعقروا في مجالسهم، عقروا كما تعقر الناقة، خلاص لا حراك لهم، فلم يرفعوا إليه أبصارهم. الله عز وجل ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوب المهابة، وخفض أبصارهم وعقرهم في مجالسهم، فصاروا مثل المرأة العاقر التي لا حراك لها. فقالت فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل واحد، تخيلوهم في الحجر ولم يقم منهم رجل واحد، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم وهم جالسون، فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها، أي رماهم بها على رؤوسهم، وقال شاهت الوجوه، شاهت الوجوه أي تشوهت الوجوه هذه. قال ابن عباس فما أصابت رجلا واحدا منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا، أي لم يصب أحد بهذه التراب إلا مات كافرا وقتل يوم بدر. هذا الحديث روى الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده. فنلاحظ من هذه القصة، نستفيد منها عظم توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وأنه لم يخشهم وذهب إليهم، ولكنه استعان بما يمكن أن يستعين به في ذلك، حيث توضأ وصلى وذهب إليهم المسجد، فأعانه الله تعالى عليهم. وهذا ليس لأنه أن بعض الناس يأتي بهذه الرواية في خروجه في يوم خروجه إلى الهجرة أنه رماهم بالتراب، وهذا ليس بصحيح، إنما رماهم بذلك يوم أرادوا قتله، وليس هم الذين ذهبوا إليه، بل هو الذي ذهب إليهم عند حجر إسماعيل. فهذا التراب كان بمثابة العار، كأنه رمى عليهم عارا لا يغسل إلا بالدم كما نقول في أيامنا، لا عار لا يغسل إلا بالدم، فلا بد إذن من الثار. فلما علم أبو طالب بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبما عزموا عليه، عزم على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيدهم، وشاع الخبر بأن أبا طالب وراء ابن أخيه وأنه حاميه ولا بد، وعزموا بعد ذلك بنو عبد المطلب على أن يدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الشعب. كان هناك شعب ما كان في الجبل يسمى بشعب بني عبد المطلب، شعب بني عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسكن هناك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن قلنا في الرقطاء دار قريبة من بني عبد الأزهر، فما كان يسكن في شعب أبي طالب. هنا قرر أبو طالب أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأولاده إلى شعب بني عبد المطلب ويدخلوا معه في الشعب. فشاع الخبر أن أبا طالب قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعب بني عبد المطلب، مما جعل المشركين يجتمعون في إحدى الليالي وائتمروا أن يكتبوا كتابا، يكتب كتاب أي صحيفة، ليس بالضرورة أن يكون كتاب، الكتاب هو الشيء المكتوب، فعزموا على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني عبد المطلب، أي عقد على بني عبد المطلب. ماذا يتضمن هذا العقد؟ على أن لا ينكحوا إليهم، أي لا يزوجوا إليهم بناتهم، ولا ينكحوهم، أي لا يزوجون بناتهم ولا يتزوجون منهم بناتهم، ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم شيئا، خلاص قطع حصار اقتصادي واجتماعي، فهم حصار الاجتماعي بترك النكاح منهم، وحصار الاقتصادي بمنع البيع منهم أو الشراء منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، وعلقوا هذه الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، يعني علقوا هذا العقد في الكعبة، وكانوا لا يعلقون في الكعبة إلا ما يعظم عندهم، فعلقوه في جوف الكعبة. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة، منصور بن عكرمة بن عامر هو من كتب هذه الصحيفة، يقال في بعض الآثار التي لا نعلم صحتها من ضعفها أنه شلت يمينه بعد ذلك، أنه شلت هذه اليد، لكن هذا مما لا يمكن أن نجزم بصحته، يرويه بعض أهل السيرة بدون إسناد، دون إسناد هكذا. المهم إنسان لا يجزم بها، إنسان لا يجوز له أن يجزم بصحة ما ينسب في هذه القصة من بعض الزيادات. قال ابن هشام وقيل هو النضر بن الحارث، وقيل من كتبها هو النضر بن الحارث، إذن يقال من كتبها منصور بن عكرمة وقيل النضر بن الحارث. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم، طبعا الآن من تحت الحصار بنو عبد المطلب، فلحق بهم شكون بنو هاشم، ودخلوا مع أبي طالب في شعب بني عبد المطلب، واجتمعوا إليه إلا رجلا واحدا خارج من هذا، من هو؟ أبو لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من هذا من هذه الحماية ولم يرضى أن يدخل معهم في الشعب. المهم بطنان من أوسع بطون مكة، من أوسع بطون قريش بنو هاشم وبنو عبد المطلب، الآن صاروا محاصرين في شعب بني عبد المطلب، وأقاموا على ذلك سنتين وقيل ثلاثا، قيل أقاموا على ذلك سنتين وقيل ثلاث سنوات، حتى جهدوا بمعنى بلغ منهم التعب الشديد والمشقة الشديدة، لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وسنرى من كان من جعله الله عز وجل مفتاحا لهذا الخير، سنرى بعض الرجال الذين إن لم يتمتع وإن لم يسبغ الله تعالى عليهم بنعمة الإسلام فقد بقيت فيهم الرجول على الأقل. فلا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش. من أراد أن يصلهم فليذهب متسترا في جنح الليل مستخفيا ليضع لهم بعض الأكل. انظروا إلى أي حد وصل حتى ولو كان سيدا, حتى ولو كان سيدا لا يستطيع. لماذا؟ سيتهم بأنه خالف العقد الذي اجتمعت عليه حلفاء المشركين. وكان أبو جهل ابن هشام فيما يذكر أهل السير أنه لقي حكيم بن حزام. حكيم بن حزام هذا ابن عمة خديجة بنت خويلد. حكيم بن حزام لقيه, شوفه شدة الحصار, لقيه أبو جهل ومعه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة, وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب. فتعلق به أبو جهل, أمسكه من ثيابه وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح, لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. أي قال سأفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري, وسنرى ماذا سيفعل هذا أبو البختري, أبو البختري بن هشام, فقال: ما لك وله؟ أي لماذا تمسكه من ثيابه والتصيح عليه؟ فقال أبو جهل: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال أبو البختري: طعام كان لعمته. انظروا, يعني شوف الرجولة, قال طعام كان لعمته, أي عم تتسال هذا الطعام, يعني هي التي تركته عنده. قال: طعام كان لعمته عنده, بعثت إليه, أفتمنعه من ذلك؟ فهم إذن هذا ليس ببيع وليس بشراء. إنسان عمته خديجة كانت أقرضته طعاما فهو يريد أن يرجعه لها, هل يدخل تحت العقد؟ لابد من طبعا المواد القانونية هذه. وش يقول أنا؟ وش يقول عن المواد القانونية اليوم؟ يقول لك لينة مرنة, تلعب بها كما تريد. المادة القانونية يجوز, يعني لك أن تلعب وتوسع وتضيق كما شئت, فهذا قانون تاع ظلم. فلعب فيه شكون؟ أبو البختري. قال: هذا قرض أقرضته إياه خديجة, تريد أن تجعل هذا يشبه من الحلف الذي أو العقد الذي وقع في صلح الحديبية, لا يذهب منا أحد, لا يذهب يعني لا يفر منا من عندنا أحد إليك إلا وأرجعته. يهرب واحد من مكة إلى إليك يرجع, لو فر منك أحد إلينا لا يرجع, لا يرجع صح. وإذا فر النساء بدأوا يفر النساء من مكة إلى المدينة, جاءوا بشي رجعوا, مش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم مادة القانونية لعبوا فيها, قالهم: إنما تحدثنا عن الرجال لم نتحدث عن النساء, كان حديثنا عن الرجال في العقد. انظروا كيف الإنسان يمكنه أن يستعمل أحيانا بعض القوانين, بعض المواد القانونية في صالحه. يلا, ثم قال: طعام كانت أو كان عند عمته, أفتريد أن تمنعه منه؟ فقال له: خلي سبيله. فأبى أبو جهل حتى نال بعضهما من بعض, أي وقع خصام وسباب بينهما, حتى ذهب حكيم بن حزام بالطعام إلى خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى. في مثل هذه الأحزان حفظت لنا السنة بعض الأحاديث الصحيحة, فروى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد مثلي, أي لم يرى الخوف في سبيل الدعوة أحد مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي, ولقد أتت علي 30, أي شهر كامل, لقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وبلال ما لي طعام نأكله إلا شيء يواريه إبط بلال, أي 30 يوما ليس لنا طعام إلا شيء تحت إبط بلال, تحت يعني خبيه إبط بلال, مما يدل على صغر حجم هذا الطعام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مدة شهر كامل. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: لقد كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه 3 أيام لا يجد شيئا يأكله, 3 أيام كاملة لا يجد شيئا يأكله, فيأخذ الجلدة, الجلدة من البعير, الجلد, الجلد اللي يؤكل ولا لا يؤكل؟ لا يؤكل الجلد, يؤكل اللحم, يؤكل الشعم, يؤكل يعني ينهش العظم, أما الجلدة التي يسلخ وترمى هذه لا يأكلها أحد. قال: فيأخذ الجلدة فيشويها فإذا لم يجد شيئا حتى الجلد لا يجدها قال أخذ حجرا فشد به بطنه. يعني ثلاث أيام كاملة تمر عليهم لا يأكلون فيها شيئا حتى يضطرون إلى أكل الجلد، يشونها الجلد يشونها ويأكلونها، إذا لم يجدوا شيئا وضعوا الحجر في البطن. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والله لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت، أو يحكي على الشعب في تلك الأيام، فخرجت من الليل أبول فإذا بي أسمع قعقعة تحت بولي. القعقعة هي الصوت الذي يحدثه الماء إذا وقع على شيء يحدث صوت. قال سمعت قعقع، لأن الصحراء تراب، الصحراء رمل، إذا بال الإنسان لا يسمع صوتا، فقال سمعت قعقع، انظروا لشدة الجوع صار يسمع يميز الصوت تاع البول إذا وقع على شيء صلب وعدم وإذا لم يقع على شيء صلب. قال فنظرت فإذا قطعة جلد بعير، هذا هو الصوت الذي أحدثته، هذا هو الصوت الذي أحدثه بوله رضي الله تعالى، فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فربطتها بين حجرين حتى ترقاق شوي فأكلتها وشربت عليها ماء فقويت عليها ثلاثا. لاحظ هذه الجلدة شوي شواها وغسلها وشواها فأكلها وشرب عليها ماء، يعني الحمد لله قوي بها ثلاث أيام. لاحظوا الحصار الذي بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتساءل هذا حال الرجال، حال الرجال سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، فما هو حال النساء وحال الصبيان؟ فهم هذا الذي ينبغي أن نقف عنده. يعني هذا حال الرجال، يقول ثلاث أيام وجدت جلد بعير فشويت وأكل، فما حال الصبيان وما حال النساء؟ ما حال فاطمة رضي الله تعالى عنها، أم كلثوم، رقية، زينب، ما حال خديجة، فهم ما حال الصغار من الأولاد، ابن عمر ابن عباس كانوا صغارا في ذلك الزمان، هم لما كانت غزوة أحد كان في عمره 15 سنة. فتصوروا يعني الهول الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقلنا أشد من يصيبه الحزن شكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه يرى أتباعه يصيبهم مثل ما أصابهم. ولا شك أن الداعية دائما لا يحزن على نفسه وإنما يحزن على ما يصيب أتباعه. فهذا المكان الذي وقع فيه هذا الظلم أعظم ظلم، سنرى النصر الذي جاء من خلاله، لأن هذا الأمر قد بلغ الآفاق، الناس كلها سمعت بما يحدث في قريش، أنظف وأطهر البقاع في ذلك الزمن، شوف ماذا يحدث فيها، هذا في مكة والناس تقصد الحج، ومرة قلنا سنتين أو ثلاثة، إذن الناس حجوا ورأوا ما الذي يحدث في ذلك الشعب. ماذا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهله محاصرون. لماذا؟ لأنه خرج عن دين قومه. إلى ماذا يدعو؟ لا شك أن الناس تبدأ تبحث، فالناس كلها سمعت. لكن هنا قبل أن نكمل خبر نقض هذه الصحيفة التي دامت سنتين أو ثلاثا، هناك فائدة مهمة ينتفع بها من يقصد بيت الله الحرام، لأنك ستشاهد هذه المشاهد. هذا المكان الذي وقع فيه الحصار يسمى بالمحصب، يسمى ماذا؟ بالمحصب، وصار من السنة التحصيب. إذا اليوم من الآن إذا سمعت من السنة التحصيب، أي النزول بالمحصب، تنزل في ذلك المكان تبات فيه في ليلة في اليوم الثامن، يوم الثامن يوم التروية، تخرج الناس تذهب إلى منى، فليلة التاسع هي اليوم الثامن تبيت بالمحصب، تبيت بالمحصب، فهذا ما يسمى التحصيب، فهم تنزل بمكان هذا الذي حدث فيه هذا الأمر. وهذا الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى، بين مكة والمدينة كان أبطح مكان واسع، هذا هو يسمى خيف بني كنانة، معروف بخيف بني كنانة. إذا شو عنده اسم اسمان المحصب وخيف بني كنانة، أو الأبطح الذي بين مكة ومنى، أبطح بين الذي يكون بين مكة ومنى. المهم المبيت بالأبطح يكون في الليل ليلة التاسع من ذي الحجة، أي يوم الثامن التروية، تخرج تبقى في ميناء، ولكن من السنة إذا استطعت أن تذهب إلى هذا المكان وتبيت فيه وتبقى فيه. فروى مسلم عن نافع، روى مسلم عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، هكذا يقول نافع. يقول كان ابن عمر يرى التحصيب سنة، هل هذا دليل على أنه سنة؟ قول نافع كان ابن عمر يرى أن التحصيب سنة، وش تفهم منه؟ تفهم منه أنه لم يكن سنة مشتهرة عند الناس كلهم، وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة. نقف، ابن عمر معلوم عنه أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في الأمور التي تحدث اتفاقا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فأراد أن يسير على هذه الناحية ثم يرجع، ابن عمر يفعل. فابن عمر كان يجعل كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قد يأتي قائل ويقول لعله ليس من السنة كما هو قول كثير من العلماء، يقول التحصيب ليس سنة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بغير نية التعبد. لكن هناك فائدة في معجم الطبراني بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة في الجزء السادس عن عمر بن الخطاب. شو الفرق بين عمر وابن عمر؟ شو الفرق بين عمر وابن عمر؟ ابن عمر كان متشددا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الأمور المباح. عمر كان أبعد الناس عن ذلك، كان لا يقول شيء سنة إلا بعد تريث، بل كان ينهى عن كثير من الأمور التي قد تؤدي إلى البدعة. عمر الخطاب معروف بتشدده في إغلاق كثير من الأمور التي يدعى أنها سنة. قطع شجرة الحديبية، هذه قطع شجرة الحديبية لئلا يتخذها الناس عادة، فكان متشددا. في معجم الطبراني عن عمر بن الخطاب قال من السنة النزول بالأبطح عشية النفر، من السنة النزول بالأبطح عشية النفر. ماذا نفهم؟ أنه ليس قول ابن عمر فقط، ابن عمر، ولكنه قول أبيه أيضا، هذا رأي أبيه. ولذلك يؤيد هذا كله طبعا الآن ابن عمر، وعمر يقولك من السنة النزول بالمحصب. لماذا؟ لماذا السنة؟ انتبه جيدا إلى السبب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة وهو بمنى منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم. ماذا نفهم؟ عرفنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المبيت بهذا المكان سنة. لماذا؟ لإظهار شعائر العدل، شعائر التوحيد، شعائر الإسلام بعد أن ظهرت فيها سنتين أو ثلاثا شعائر الظلم وشعائر الكفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الجزء الثاني صفحة 294 يقول قصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر، أعطيك نظائر، كما أمر صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. موضع اللات والعزى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبنى مسجد الطائف. لماذا نذكر هذا؟ نذكر هذا لنعيش مع السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في المكان الذي وقع فيه الشعب هذا، الحصار هذا، اتخذ منه اليوم شعارا من شعائر التوحيد. نظير هذا الصفا والمروة. الصفا والمروة ماذا تقول عندما تصعد على الصفا وعلى المروة؟ ماذا تقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لماذا تقول هذا الكلام في هذا الموضع بالذات؟ لأنك تتذكر أن في هذا الموضع صعد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أيام دعوته ونادى في الناس ليستجيبوا إلى الله تعالى، فقام أبو لهب فقال تبا لك ألي هذا دعوتنا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بالشعائر التي مضت عليه في سيرته فيغطيها ويظهر بها شعار التوحيد كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إلا وهو مختبس إما من سيرة إبراهيم أو من سيرته هو صلى الله عليه وسلم. فقضية التحصيب ليست لها علاقة بمناسك إبراهيم، إنما لها علاقة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حوصر في شعب بني عبد المطلب. فاحفظ هذا لأنه مهم. لماذا؟ لأن عندنا في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت ليس التحصيب في شيء من السنة في شيء. عائشة تقول سئلت عن التحصيب أي المبيت بالمحصب فقالت ليست بشيء، وقال ابن عباس عندما سئل أيضا عن التحصيب قال ليس بشيء. يجيب العلماء قولهم ليس بشيء أي ليس من المناسك، ليس من المناسك الذي إذا تركها الإنسان كان عليه شيء، لا تفعله لا تفعله إنما هو سنة. فهذا التحصيب إذا الإنسان قصد بيت الله ونزل بهذا المكان يتذكر أنه هنا وقع هذا الحصار الذي ضرب على النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم إبان تلك المحنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم متشبت والحمد لله بأعلى قمم الصبر، عزاؤه في ذلك ما أصاب إخوانه الأنبياء من قبل. فقد قال الله تعالى له فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هكذا دائما يسليه الله تعالى. وعزاؤه في التعذيب والتكذيب ما قاله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وكان أجمل عزاء في الحقيقة هو قوله عز وجل له وقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. شوف هذا التسلية، الله عز وجل الذي يطلع على سرائرهم قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا كانت التسلية العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم أنهم لا يكذبونه ويعلمون أنه على حق، وهذا لا شك أنه مشجع للإنسان. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الصبر مجرد شهوة ومجرد نزوة، ولكنه كان رحمة. النبي هكذا هكذا كان خلقه، خلقه الرحمة. أي لم يفعل هذا مثلا صبرا كما نفعله احنا احيانا مع اعدائنا، يعني اسكارة كما نقول اصبر على مبدأ اسكارة، لا كان هو يصبر على هذا المبدأ اولا لانه مبدأ، ثانيا رحمة بالناس. فلقد الله عز وجل اخبره انه لو اراهم آية من الايات لعجل لهم العذاب، لو أراهم آية من آية حتى يؤمنوا ولم يؤمنوا لعجل لهم العذاب. لذلك طبعا الكفار كانوا يطلبون العذاب، ماذا قالوا؟ اللهم إن كان هذا الحق إن كان هذا الحق من عند الله فأنزل فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الله عز وجل استجاب لهم لا أخذهم جميعا، لكن الله عز وجل ما كان يستجيب لدعائهم كما قالوا لو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم أجلهم لأهلكهم جميعا. فكان الله عز وجل يحلم عليهم ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو لهم بالهداية. فقالوا لن نؤمن حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. مش حال من آية، يعني أرادوا أن يجعلوه إلها، طلبوا كل هذه الأشياء. فقال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني كل هذه الأمور حصار، فيطلب منهم أن يفكوا عنه الحصار ويطلب منهم أن يستجيبوا له، هم لا يؤمنوا له ولن يستجيبوا له حتى يفعل في أمام أعينهم ويدعو الله أن يظهر لهم مثل هذه الآيات عيانا. ولكن الله لو استجاب لدعائهم هذا أي لو أنزل عليهم كتاب من السماء لو فجر الأنهار خلالها تفجيرا ولم يؤمنوا لأخذهم جميعا، وهذه سنة الله فيكم. إذا أرى الناس الآيات ولم يؤمنوا عذبهم. فبلغ بهم حد الكفر إلى أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، صفا ربوة، قالوا جعل لنا الصفا ذهبا. جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال وتفعلون أي تؤمنون؟ قالوا نعم. قال فدع، فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن ربك عز وجل يقرأك السلام، يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح الصفا عليهم ذهبا لفعلت، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لاحظتم السنة، السنة إذا استجاب الله عز وجل لدعاء الكافرين في الآيات ولم يؤمنوا لعذبهم. فعندئذ قال جبريل وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة. شو هذا الذي أريد؟ كل ما فعلوه معه صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يستجيبوا لربه عز وجل وأن ينقادوا إلى دعوته وأن لا يصيبهم شيء يستأصل شأفتهم ويذهب ذريتهم. فالله عز وجل لو جمعهم على الهدى لسلب منهم الاختيار، الله كان قادر يجمعهم كلهم على الهدى ولكن هكذا سلبهم الاختيار. الله عز وجل يريد من الناس أن يستجيبوا لندائه باختيار بإرادة قد خلقها فيهم. لذلك قال في تتمة الآيات فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن الله عز وجل قادر على أن يجمع الناس على الهدى ولكنه سبحانه يريد من الناس أن يستجيبوا باختيارهم وبإرادة خلقها فيهم. لكن إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يحشرون ثم إليه يرجعون. فما الذي حدث بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحصار والجزاء من جنس العمل، فلما أصابه ذلك الجوع الشديد ولما أصابهم ذلك الأذى أصابت مكة في تلكم الأيام مجاعة، في تلكم الأيام مجاعة سنة قحط جدب، وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بالغوا في أذاه وسألوه الآيات ولم يؤمنوا. فحالة واحدة تخضع لها قريش هي حالة العذاب، عندئذ يهرعون إلى ربهم ويدعون ربهم. فقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذه كله في سياق سورة الأنعام لأنها مكية كما سيأتي، كلها جاءت مطابقة لهذه الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث حتى أصابتهم هذه المجاعة؟ قلنا حاصروه في شعب بني عبد المطلب وسألوه الآيات ومنعوا أن يصل إليه شيء من الطعام ومنعوا أن يصل إليه شيء من الزاد. فعندئذ كما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع سنين كسبع يوسف، اللهم أعني عليهم بسبع سنين كسبع يوسف. فأخذتهم سنة، شحال دعا؟ سبع سنوات تمر بهم مجاعة، سبع سنوات، سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة أي جذب أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، صاروا يأكلوا العظام والميتة من الجهد. وجعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، صاروا يرون الدخان من كثرة الجوع والتعب الشديد، غبار يرونه في السماء. هذا مما جعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تعلمون، جعل ابن مسعود يعتقد أن آية الدخان التي هي من علامات الساعة، كان ابن مسعود يقول إن آية الدخان وقعت، هذا رأي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ففي صحيح البخاري ومسلم روى هذا الحديث فقال جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، وذلك قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عز وجل إنا منتقمون. يعني كان ابن مسعود يرى أن علامة الساعة اللي هي الدخان قد وقعت في مكة يوم ابتلاهم الله عز وجل بمجاعة شديدة، لكن الصحيح أن آية الدخان لم تقع بعد، إنما هذا من أشراط الساعة التي لم تقع بعد. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري، حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ذات يوم فوجدنا نتذاكر، فقال فيما تتذاكرون؟ قالوا نتذاكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، يعني لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان. إذن القصة هذه حدثت تذاكرهم وجلوسهم وقع في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه في المدينة، قال إنها لن تقع حتى تروا 10 آيات، ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خصف بالمشرق، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى الشام تخرج من اليمن كما هو معروف. هذا الحديث في صحيح مسلم. المهم أن الجزاء من جنس العمل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في الشعب جائعا طريدا، أراد الله عز وجل أن يعاقبهم بمثل ما أرادوا أن يعاقبوا به النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يكشف عنهم العذاب. 7 سنوات مرت عليهم، سنة واحدة، 7 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته ورأفته سأل الله عز وجل أن يكشف عنهم هذا العذاب، فكشفه الله عز وجل. ما ظلت 7 سنوات هذه المجاعة، إنما ظلت سنة واحدة أصيب فيها المشركون بمكة حتى أكلوا العظام والميتة. ولا شك أنه جاء الفرج بعد ذلك، أي بعد هذا الحصار، ولا بد أن نتصوره، اشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته، فقام نفر من قريش، جماعة من قريش بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، ولم تظهر هذه الشهامة وهذا الموقف في أحد كما ظهرت في هشام بن عمرو بن ربيعة. هشام بن عمرو بن ربيعة رجل لم يسلم، نعم لم يدخل الإيمان في قلبه بعد، ولكن ظلت فيه دماء الرجولة، على الأقل إن لم يحملك الدين على القيام خير قيام أمام الظلمة، فعلى الأقل دع الرجولة تعمل عملها. فهذا الرجل كان ذا شرف في قومه، وكان يأتي بالبعير إلى بني هاشم وبني عبد المطلب في الشعب ليلا، يأتي بالبعير يحمله ويملأه بالبر، فكان يفعل ذلك مرارا حتى جاء اليوم الذي مشى فيه إلى زهير بن أمية بن المغيرة. لاحظ بدأت القصة بمن؟ بهشام بن عمرو، ذهب إلى زهير بن أمية بن المغيرة فقال له يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم، لا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام، يقصد أبا جهل، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك ما استجاب إليك. أي لو كان الأمر يخص بني أخوال أبي جهل والله ما استجاب إليك. فعندئذ قال زهير بن أمية ويحك يا هشام فماذا أصنع؟ قال إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. إذن أنا نكتشف نفسية في الإنسان، أحيانا الإنسان يرى الظلم وفي نفسه حاجة يريد أن يقولها وفي نفسه حاجة يريد أن يفعلها، لكن يحتاج إلى من يدفعه. لو رآك قمت لقام معك، وهذا الأمر معروف. فعندئذ قال له هشام بن عمرو: قد وجدت رجلا. فقال: فمن هو؟ قال: أنا. فقال زهير: أبغينا رجلا ثالثا، يعني أمر فيه خوف. قال: يلا نشوف إنسان ثالث وأقوم معكم. فذهب هشام بن عمرو إلى المطعم بن عدي المعروف، الرجل الذي قيل فيه الشعر الكثير. ذهب إلى المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم، أو قد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك، موافق لقريش في ذلك؟ قال: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. كأن الناس كلهم يريد كل منهم أن يحك الآخر الشهامة والفحولة والمروءة التي فيه. فعندئذ قال: قد وجدت ثانيا، يعني كاين إنسان ثانيا. قال: فمن هو؟ قال: أنا. قال: أبغينا ثالثا. قال: قد فعلت، قام عليه الحجة من جميع الجوانب. قال: أبغينا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: فمن هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. فقال: أبغينا رابعا. لاحظ يعني الخوف لا يزال يجتاح النفوس، ولا شك أنه أمر صعب. يعني احنا رأينا الآن جالسين في المسجد قاعدين، يعني ما شاء الله أمر صعب، يعني حصار مضروب، وانتم الآن قيسوا الواقع بذلك الزمان، حصار مضروب على بلاد، من يقوم لفك هذا الحصار؟ فهم بلاد واحدة تبغي الثانية، تذهب إلى الثانية يقول أبغي ثالثة وهكذا. فعندئذ قال زهير بن أبي أمية، قال له: قد وجدت زهير بن أبي. وقال المطعم بن عدي: قال: فأبغينا رابعا. فذهب هشام بن عمرو، شو ذلك البلاء الذي أبلاه، يعني قام قوما يشكر عليها. فذهب إلى البختري بن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم بن عدي، أي لقد هلك بطنان من بني عبد مناف ونحن قائمون هكذا. فقال له: وهل من أحد يعين على هذا؟ هذا شكولي أو يقول هذا الكلام؟ أبو البختري. هل من أحد يعين على هذا؟ فقال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغينا خامسا، أبغينا خامسا. فذهب إلى زمعة بن الأسود. طبعا هذا كله درس لنا أن الإنسان لا يكل ولا يمل في الأمر بالمعروف نعم المنكر. قال: تحتاج واحد، ما تقولش يعني راك تتسبب، بل كما يقال تبع الكذاب حتى باب دار، يعني طلب رابع نجيب لك رابع، المهم نرفع هذا الظلم. فهم وهكذا تبدأ الأفكار. شوف كان واحد، سترون إلى أين وصل، واحد حمل الثاني حمل الثالث حمل الرابع، قال: أبغينا خامسا. فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب فكلمه وذكره بقرابتهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الأمر أحد تدعوني إليه؟ يعني كيف تدعوني إلى هذا وأنا وحدي؟ فقال: نعم. ثم سمى له القوم. فهنا الحمد لله، فاتعدوا، أي تواعدوا، فاتعدوا خطم الحجون، مكان معروف في أعلى مكة، فاتعدوا خطم الحجون ليلا بأعلى مكة. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى نادي أهل مكة ونادي قريش، فغدا زهير أو غدا زهير وعليه حلة، فطاف بالبيت سبعا. شوف حتى المشرك، واستعينوا بالصبر والصلاة، حتى المشرك طاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، أي القاطعة للرحم الظالمة للناس. فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت والله ولا تشق، أي رك تكذب ولا تشق. فقال زمعة بن الأسود، شوف ناض الثاني، أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حتى كتبت، يعني نحن لم نرضى بكتابتها. فقال أبو البختري، قام صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. وقال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقال هشام بن عمر مثل ما قال أبو البختوري. كلهم قالوا كلمة. طبعا هو هذا اسمه الأولاني زهير بن أمية، يعني لما التفت وجد الرجال معه، الخوف أنك تذهب معه ويلتفت لا يجد أحد، التفت فوجد الرجال معه كلهم قاموا. لابد هكذا يعمل الإنسان، لكن كلمة تعاهدوا واتعدوا بذلك المكان، كلمة رجال كلنا نقف وقفة واحدة، يعني لا يمكن أن يلتفت ولا يجد أحد، المشكلة. فعندئذ قال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. هنا تقف القصة، هذا أمر قضي بليل، فقاموا وأزالوا الصحيفة. أما قصة الأرض، الأرض هي الحشرة الصغيرة التي أكلت الصحيفة، فهذه لا تثبت، لا تثبت. إنما هؤلاء الذين وضعوا مثل هذه القصص يعني يريدون تضخيم الأشياء وجعل بعض الروايات والمعجزات والآيات والدلائل للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنها ناقصة في سيرته. سيرته الحمد لله صلى الله عليه وسلم مملوءة ومليئة بالدلائل وبالمعجزات والآيات البينات، فكيف نلجأ إلى وضع أشياء؟ غايتنا في الأمر أنهم يريدون أن يثبتوا كل أمر عظيم في كل حادثة حدثت، بل نترك هذا أفضل. لو تركنا هذا الأمر لكان أفضل، كأن الله عز وجل ينصر دينه حتى بالفجار، حتى بالكفار ينصر الدين تاعه. فهمنا؟ يعني ليس بالضرورة في كل نصر تحدث آية ودليل. هكذا احنا بعدين مش نقوله أي يقول هذا خاص بالأنبياء ينصرهم الله عز وجل بالكرامات والمعجزات، يعني احنا خلاص يعني نقطع الياس لا ننتصر. لا، بل ندع الأشياء تسير على وفق السنن الكونية. الله عز وجل سخر إنسان، هذا أمر حدث بهذه الطريقة، لم يجعل الله عز وجل هذا الحدث يمر بخرق عظيم أو بدليل من دلائل النبوة حتى نقول إن الله عز وجل نصر سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالدلائل، بل نصر أيضا، يعني نصر هذا الدين أيضا بأمور كونية عادية، سخر كفارا وفجارا ليحموا نبيه صلى الله عليه وسلم. ورفع الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قطع الصحيفة، رفع الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عشيرته ليواصل دعوته بلا تعب ولا كلل ولا ملل. ولا شك أن ذلك الحصار قد بلغ الآفاق كما بينا، واشرأبت له الأعناق في كل مكان، الناس كلها تتحدث عما حدث في مكة. وإذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسانة ألف حسود، يعني إذا أراد الله عز وجل أن ينشر فضلا يعني أحاطه ببعض المشاكل حتى ينتصر ويذيع صيت الدعوة الحق. وبمجرد فك الحصار قدم وفد من نصارى الحبشة، من نصارى الحبشة جاء وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكانوا نحوا من 20 رجلا، وقد رأينا هذا الحدث في بيان دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. جاء 20 رجلا من الحبشة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا هناك يقومون بواجب الدعوة، فوجدوه في المسجد، صور رهبان وقساوسة من الحبشة، فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة ينظرون إلى ما يحدث. فلما فرغ أهل الحبشة من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه صلى الله عليه وسلم ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل، ورأى كل مصيبة أبو جهل، فلما قاموا اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: خيبكم الله من ركب، أي ما أخيبكم من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم ما نعلم ركبا أحمق منكم. أي الناس بعثوكم من بلادكم بس جيبوا لهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتيتم إليه وصدقتموه وآمنتم به، يعني ما رأينا ركبا أحمق منكم. فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ثم انصرف. هذا النصر مما جعل الناس يفدون إلى سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النصر لا بد من أن يمر ببعض الابتلاءات، ولا بد أن يصحبه بلاء ليميز الله بذلك البلاء الخبيث من الطيب. عندئذ بعد فك الحصار ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في أحب الناس إليه، في خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وابتلي في أشد الناس حماية له ألا وهو عمه أبي طالب. وهذا حدث ملأ صدر النبي صلى الله عليه وسلم حزنا، ولكن الله عز وجل أراد أن يعوضه من وراء هذا الحزن خيرا كثيرا. وكانت من وراء هذا الحزن حادثة الإسراء والمعراج، هذا إن شاء الله نراه في المجلس القابل، وهو ما يسمى في السيرة. ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بذلك، نسميه نحن عام الحزن، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا؟ هذا روي لكنه بسند ضعيف، إنما نحن الذين نسميه بعام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن فيه، ولكن في الوقت نفسه صحب ذلك كله، صاحبه حادثة عظيمة سلت رسول صلى الله عليه وسلم وملأت صدره يقينا وتثبيتا ألا وهي حادث الإسراء والمعراج. هذا ندعه إن شاء الله تعالى إلى وقته. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.